سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تميزت بمزايا كثيرة.
بأخلاقه، كيف نتخلق بأخلاقه إلا بأن
إيش؟ نتعلم السيرة،
نتعلم سيرته.
منو بنى الكعبة؟ كيف كانت أوضاع مكة قبل
البنية؟ تعلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم،
تعلم قيم وأخلاق ومبادئ في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم.
السيرة النبوية، دروس عبر، مع المحاضر يعقوب الهوتي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد، حياكم الله وبياكم مستمعينا في لقاء جديد مع سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم. هذه اللقاءات التي نتفيأ فيها ظلال سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم ونستقي منها العظات والعبر، ومعنا ضيوفنا الغالين علينا، عبد العزيز وراشد، الله يحفظكم ويبارك فيكم. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة،
حياكم الله بياكم. طبعا اللقاء الماضي أو الحلقة الماضية نحن تكلمنا عن خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأرض المباركة. وين الأرض المباركة؟
الشام.
الشام، هذه الأرض المباركة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم أنها الأرض المباركة، خرج إليها صلى الله عليه وسلم قبل البعثة وقبل النبوة، بل قبل أن يتزوج صلى الله عليه وسلم. خرج ليش؟ خرج هناك للتجارة.
التجارة.
صلى الله عليه وسلم تاجر بمال منه؟
خديجة،
خديجة رضي الله عنها. خديجة طبعا كان عندها مال، وكانت ترسل أموالها ليضارب بها الرجال في الشام، يعني في التجارة. فتلك السنة خرج النبي صلى الله عليه وسلم بمالها، وكان هذا الوقت عمر النبي صلى الله عليه وسلم كم؟ 25 سنة صلى الله عليه وسلم. فخرج بمالها، وحصلت مواقف وحصلت أحداث في هذه الرحلة، ومنها ما حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له واحد، قال له أتحلف باللات والعزة؟ فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم الحلف باللات والعزة، وقال ما يكون الحلف إلا بالله تبارك وتعالى. حتى أن التاجر يعني أكبر هذا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم، وعطاه قدر وشأن صلوات الله وسلامه عليه. رجع النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا أن اليوم راح نتكلم عن زواج النبي صلى الله عليه وسلم. زواج بمنه؟
خديجة رضي الله عنها،
أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها. هذا العرس المبارك وهذا الزواج المبارك، أول زواج للنبي صلى الله عليه وسلم. قبل ما نتكلم عن زواج النبي صلى الله عليه وسلم، لابد أن نعلم من هي خديجة رضي الله عنها. خديجة رضي الله عنها كانت سيدة نساء قريش، بل كانت رضي الله عنها وأرضاها قبل زواج النبي صلى الله عليه وسلم بها، كانت من شدة ما هي عفيفة، من شدة عفافها كانت تسمى إيش؟ كانت تسمى
الطاهرة.
الطاهرة رضي الله عنها وأرضاها، وكانت صاحبة عقل وصاحبة فكر، وكانت ذات حسب ومال وجمال. وقبل هذا كله كانت صاحبة حكمة وفطنة وعقل راجح رضي الله عنها وأرضاها. طبعا راح النبي صلى الله عليه وسلم للشام، وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم غلام لخديجة، شو اسمه؟ اسمه ميسرة. ميسرة رجع وأخبر خديجة رضي الله عنها عما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم من المواقف، من الصدق، من البركة في التجارة. حتى لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم شافت خديجة رضي الله عنها أن اللي جابها النبي صلى الله عليه وسلم أضعاف ما كان يأتي به من سبقه صلى الله عليه وسلم ممن يخرج في مالها وتجارتها، فأعجبت بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا لا يخفى علينا، النبي صلى الله عليه وسلم من أطهر بيوت قريش، من بني شو؟
من بني هاشم.
من بني هاشم، وهذا البيت بيت طيب وبيت مبارك، هم اللي قايمين على أمور الحجيج، هم اللي قايمين على سقاية الحجيج، هم اللي قايمين على وفادة الحجيج، وهذا البيت هو اللي قايم بأمور الحرم وأمور الحج وأمور العمرة. فبيت مبارك، وبني هاشم هم يعني من خيرة الناس، بل هم سادات قريش، ومنهم النبي صلى الله عليه وسلم. فحق لخديجة رضي الله عنها أن تعجب بالنبي صلى الله عليه وسلم، أعجبت به، لكن ما تقدر تروح تقول له أن أنا أبغاك تتزوجني. هني في وحدة اسمها نفيسة، وحدة اسمها نفيسة، حرمة صديقة خديجة رضي الله عنها، نفيسة بنت منية. تخبرنا الآن نفيسة قصة زواج النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة. اسمعوا القصة. تقول نفيسة: كانت خديجة بنت خويلد امرأة حازمة جلدة شريفة مع ما أراد الله بها من الكرامة والخير، وهي يومئذ أوسط قريش نسبا وأعظمهم شرفا وأكثرهم مالا، وكل قومها حريص على نكاحها لو قدر على ذلك. يعني يأتون الخطاب، لأن هي قد زوجت قبل ومات زوجها، زوجت الثاني مات، فكان أي واحد من قريش يتمنى الزواج بها فيأتونها الخطاب، لكنهم كانوا يرفضون. تقول نفيسة، تقول: وكل قومها حريص على نكاحها لو قدر على ذلك، قد طلبوها وبذلوا لها الأموال. تقول: فأرسلتني دسيسا. شو يعني دسيسا؟ يعني أرسلتني سرا لآتية بالأخبار من محمد صلى الله عليه وسلم بعد أن رجع في عيرها من الشام. تقول: فجئت أنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا محمد، ما يمنعك أن تتزوج؟ يعني كانت يمكن نفيسة هذه من كبار النساء وصاحبة فطنة وحكمة وغير ذلك، فقالت: يا محمد، ما يمنعك أن تتزوج؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ما بيدي ما أتزوج به. قالت: فإن كفيت ذلك ودعيت إلى الجمال ودعيت إلى المال ودعيت إلى الشرف ودعيت إلى الكفاءة ألا تجيب؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من هي؟ هم الآن نفيسة تبي تعرف هل النبي صلى الله عليه وسلم لو حد عرض عليها الزواج بخديجة هل بيقبل أو ما بيقبل صلوات الله وسلامه عليه. فقالت نفيسة هذا الكلام كله، فشافت النبي صلى الله عليه وسلم يعني بالعكس طيب، إذا الله كاتب لي خيرة، وطبعا الزواج هذا يعني إكمال للفطرة وإتمام للفطرة، والزواج هذا من سنة الله تبارك وتعالى في خلقه، بل بقاء بني آدم بهذا الزواج فأمر طيب وأمر مبارك. فلذا لما عرض على النبي صلى الله عليه وسلم، وحينئذ كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم كم؟ 25 سنة. وكانت هذه الحادثة كلام نفيسة وزواج النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما رجع من الشام كم؟ حوالي تقريبا شهرين صلوات الله وسلامه عليه. فقالت نفيسة لما قالها النبي صلى الله عليه وسلم: من هي؟ من هذه؟ يعني ذات النسب والجمال والمال والشرف والكفاءة. فقال: من هي؟ تقول نفيسة: قلت خديجة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف مني وكيف لي بذلك؟ يعني وين أنا توني الحين طالع في مالها؟ يعني هي امرأة غنية، ويعني وين أنا مثلي يعني تزوجها؟ فقالت نفيسة: قالت علي أنا الموضوع، أنا اللي أفعل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأنا أفعل أيضا، إذا هي تقبل فيني كزوج أنا أقبل بإذن الله تبارك وتعالى. تقول نفيسة: فذهبت فأخبرت خديجة فأرسلت إليه أن ائتي لساعة كذا وكذا. وكان هذا الوقت أبو خديجة متوفي، وكانت خديجة رضي الله عنها وأرضاها وكيلها وليها عمها، اسم عمها عمر بن أسد. وذكر أهل التاريخ والسير أن احنا تكلمنا في حلقة من الحلقات عن حرب الفجار، هذه حرب شديدة كانت، وكانت قبائل قريش يعني تقاسمت وصارت حرب. فوالد خديجة اللي هو خديجة بنت من؟ بنت خويلد. خويلد بن أسد توفي في أو قتل في حرب الفجار. راحت خديجة رضي الله عنها، أو راحت نفيسة إلى خديجة رضي الله عنها وأخبرتها بالذي حصل. ثم كان من أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن خرج. دائما الإنسان إذا يخطب أو يتزوج يأخذ منه معه، يأخذ قرابته، يأخذ أهله، يأخذ منهم يعني من كبار القوم. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم أعمامه، طبعا أول شيء راح عندهم ذكر لهم هذا الأمر، أني أنا يعني أبغى أعرض الزواج على خديجة ونروح عند عمها عمر بن أسد ونطلب، شو رأيكم؟ فكلم عمه عبد المطلب، ذكرها للسيارة أن عمه حمزة هذا الوقت أيضا كان ممن ذهب مع النبي صلى الله عليه وسلم. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر لأعمامه يعني عمومته، فأقروا له ذلك ورضوا أن تكون خديجة لما فيها من الشرف. هم الحين محمد صلى الله عليه وسلم أكثر واحد في هذه الأسرة متميز من العفاف والصدق والأمانة والرجولة والكفاءة صلى الله عليه وسلم، هو في شخصه في هذه الصفات. ثم هو من بني منه؟ من بني هاشم. أيضا اجتمعت الخصال واجتمعت
أفضل
نعم يعني الفضائل اجتمعت في هذه الأسرة. فنسأل الله جل وعلا أن يكرمنا برفقته صلى الله عليه وسلم وصحبته صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم على هذا القدر لما قال حق عمومته أني بأخذ فلانة، ما قالوا لا هم أقل أو كذا ونحن أعلى، لا، لأن الكفاءة موجودة، وهي أيضا من قبيلها من قبائل قريش القوية رضي الله عنها وأرضاها. فرضى العمامة أو رضى العمومة أن يروحون مع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الراوي: فخرج معه عمه أبو طالب وعمه حمزة حتى دخلوا على عمر بن أسد. شو اسم عمها؟ عمرو بن أسد عم خديجة رضي الله عنها. وذكر أهل التاريخ والسير أن أبو طالب دائما يعني الواحد لما يروح الخطبة أو يخطب أكيد يعني في واحد يقوم من كبار القوم ويتكلم. فهني نقل أهل التاريخ والسير ما حصل من عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب، شوفوا كيف تكلم، سبحان الله كلام عجيب. فليكن هذا يعني دائما الإنسان لما يروح يستنبي هؤلاء الأوائل ويقتدي بأخلاقهم، وهكذا تأتي يعني شوفوا إيش صار. قام يقول لك قام أبو طالب فخطب فقال: الحمد لله الذي جعلنا من ذرية إبراهيم وزرع إسماعيل وضئ معد، يعني أساس بني معد، نحن أساس بني معد اللي هم بني هاشم، وضئ معد، وجعلنا حضنة بيته وسواس حرمه. وسواس حرمه يعني القائمين على سياسة هذا المكان ومصلحة هذا المكان. دائما احنا نقول لما نقول والله الدولة يسوسها ولاة أمرها، أي يقومون على مصالحها ويقومون على شؤونها. فقال أبو طالب قال: الحمد لله الذي جعلنا من ذرية إبراهيم وزرع إسماعيل وضئ معد، وجعلنا حضنة بيته وسواس حرمه، وجعلنا بيتا محجوجا وحرما آمنا، وجعلنا الحكام على الناس. ثم إن ابن أخي هذا محمد بن عبد الله لا يزن برجل إلا رجح به شرفا ونبلا وفضلا وعقلا، فإن كان في المال قل فإن المال ظل زائل وأمر حائل، ومحمد ممن قد عرفتم قرابته، وقد خطب إليكم راغبا كريمتكم خديجة، وقد بذل لها من الصداق ما حكمه عاجل وآجله 12 أوقية ذهبا ونشن، نشن يعني من الفضة أو نصف الأوقية أو كما ذكر أهل اللغة. فقال: وآجله 12 أوقية ذهبا ونشن، وهو والله بعد هذا له نبأ عظيم وخطر جليل جسيم. بعد هذا الكلام كان جواب ولي خديجة، وراح نذكر جواب ولي خديجة بعد الفاصل، فاصل ونرجع لكم مستمعينا الأفاضل.
السيرة النبوية دروس عبر.
سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تميزت بمزايا كثيرة. بأخلاقه، كيف نتخلق بأخلاقه إلا بأن
إيش؟ نتعلم السيرة،
نتعلم سيرته.
من بنى الكعبة؟ كيف كانت أوضاع مكة قبل تعلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم،
علم قيم وأخلاق ومبادئ في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم.
السيرة النبوية دروس عبر مع المحاضر يعقوب الهوتي.
رجعنا لكم مستمعينا الأفاضل، ولازلنا مع قصة زواج النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الزواج المبارك اللي كان بين سيد الأولين والآخرين وسيدة نساء العالمين رضي الله عنها وأرضاها. زواج حق لنا أن نقف معه وقفة تأمل تدبر، ويكون في هذا الزواج قدوة لكل إنسان يبغى يتزوج ولكل امرأة تبغى تتزوج، يكون في هذه القصة اقتداء بهم واتساء بهم كيف كانوا رضي الله عنها وصلى الله على نبينا صلى الله عليه وسلم. نرجع إلى كلام عمومة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم راح مع عمومته حمزة وأبو طالب وغيرهم، كل عباس معاهم رضي الله عنه وأرضاه، ذهبوا إلى عم خديجة رضي الله عنها وأرضاها. شو اسم عمها؟
عمرو بن أسد.
أيوة، عمرو بن أسد، أخو خويلد بن أسد. وقالوا لها طبعا الكلمات اللي ذكرناها في الفقرة الماضية. ثم كان جواب عم خديجة رضي الله عنها وأرضاها قال: هذا البضع لا يقرع أنفه. هذا الكلام معناه أن هذا كفو وكفو وكفو 7 أنعام، يعني لا يقرع أنفه. هذا العرب يعني لما يبون يقولون أن واحد هذا كفء ولا يرد نكاحه، يعني مثل هذا ما ينرد، مثل هذا يقبل ويقبل. فقال: هذا البضع لا يقرع أنفه. فكانت هذه بارك الله فيكم خطبة النبي صلى الله عليه وسلم لزوجه وأم أولاده وبناته خديجة رضي الله عنها. طبعا هني السؤال اللي يطرح نفسه: وين النبي صلى الله عليه وسلم يتلاقى مع خديجة رضي الله عنها في النسب؟ يتلاقون في قصي ابن كلاب. قصي النبي صلى الله عليه وسلم ذكرنا نسبه يصل إلى قصي، وخديجة رضي الله عنها تصل أيضا إلى قصي. لذا ذكر أهل السير والتاريخ ومنهم الحافظ بن حجر أن خديجة رضي الله عنها وأرضاها من أقرب نسائه صلى الله عليه وسلم
نسبا
إليه. نعم، ويتلاقون وين؟ يتلاقون في قصي ابن كلاب. وكانت خديجة رضي الله عنها مثل ما ذكرنا طاهرة، تسمى الطاهرة من شدة عفافها رضي الله عنها وأرضاها. طبعا صار هذا وبنى النبي صلى الله عليه وسلم بخديجة رضي الله عنها، وذكر أهل التاريخ والسير أنه أولم عليها، يعني سوى وليمة وسوى عزيمة وعزم الرجال، أولم عليها ونحر جزورا أو جزورين وأطعم الناس صلوات الله وسلامه عليه. وكانت خديجة رضي الله عنها أول امرأة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، أول زوجة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم من؟ خديجة رضي الله عنها وأرضاها. والنبي صلى الله عليه وسلم في حياة خديجة ما تزوج على خديجة، بل أكرم الله تبارك وتعالى نبينا صلى الله عليه وسلم من خديجة رضي الله عنها بالأولاد والبنات، يعني الله رزقها ذرية من منه؟ من خديجة رضي الله عنها. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب خديجة حب شديد، حتى تنقل لنا أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها مواقف كثيرة من محبة النبي صلى الله عليه وسلم لخديجة. وفي المقابل أيضا خديجة رضي الله عنها وأرضاها أحبت زوجها محمدا صلى الله عليه وسلم حبا ملك عليها قلبها، حب الزوجة لزوجها الكريم الذي تمثلت فيه مكارم الأخلاق ومعالي المكارم، بل اجتمعت فيه الخصال عليه أفضل الصلاة والسلام، فشهد له ربه في كتابه ووحيه وإنك لعلى خلق عظيم. وخديجة رضي الله عنها مع هذا الزواج كانت في قمة السعادة، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان في قمة السعادة، نال أشرف النساء وهي نالت أكمل وأشرف الرجال عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، بل هي كانت تعلم لما حصل من الحوادث لما راح النبي صلى الله عليه وسلم الشام، سمعت من ميسرة مواقف حصلت، فعلمت أن له صلى الله عليه وسلم شأنا عظيما عليه أفضل الصلاة وأتم السلام.
زين أبوي، كم كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج خديجة؟
احنا ذكرنا هذا أنه كان عمره كم؟ كان عمره
25
سنة.
بس خديجة ما عرفنا كم عمرها.
خديجة رضي الله عنها لما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم كان عمرها 40 سنة رضي الله عنها وأرضاها. وخديجة يعني رضي الله عنها
يعني هي أكبر من الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم، هي كانت أكبر من النبي صلى الله عليه وسلم كم سنة؟
15 سنة
رضي الله عنها وأرضاها. وهذا الأمر حقيقة يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم موفق للزواج بهذه المرأة التي بلغت، لأن المرأة في سن 40 يكون اكتمال عقلها واكتمال رشدها، فليست بالفتاة الصغيرة اللي بعدها يعني ما عندها تجارب في الحياة، ولا العجوز الكبيرة اللي تكون يعني تحتاج إلى رعاية، فكانت في عمر 40. ولحكمة يعلمها الله تبارك وتعالى أراد الله جل وعلا أن تكون هي أم أولاده صلوات الله وسلامه عليه، وأن تكون هذه زوجته صلى الله عليه وسلم، هذا اختيار من الله تبارك وتعالى. وفي هذا تهيئة للنبي صلى الله عليه وسلم أنه بعد سنوات سينزل عليه الوحي وسينزل عليه الكتاب وستنزل عليه الشريعة، فكل هذه الأحداث التي تجري في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كانت إيش؟ كانت تهيئة له صلى الله عليه وسلم، وتهيئة من الله تبارك وتعالى للأسباب. فلولا أن النبي صلى الله عليه وسلم شاف رجاحة العقل عند خديجة رضي الله عنها، والفطنة اللي عند خديجة، والعفاف والطهر اللي عند خديجة، وحميد الفعال والخصال اللي عند خديجة، ما قبلها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما كان فيها من هذه الخصال تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا رسالة لكل أحد، الواحد ما يعيب الزواج من المرأة لو بلغت مثلاً 35 أو 37 أو 40 أو 41 أو 42، ما في، كل واحد يقول والله أكبر عني بسنة أو سنتين أو خمس سنوات أو أكثر أو أصغر عني بكذا، هذا الأمر ما هو قياس، القياس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فاظفر بذات الدين تربت يداك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم القياس لو أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه وإن لم تفعلوا تكن فتنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فهذا القياس عندنا في الشريعة. أما هذه الأعمار أن والله فلان أكبر فلان أصغر، هذه قياسات بشرية. نعم، الواحد لابد أن يكون في هذه الأمور مؤتسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، مقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، اتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم من رجاحة عقلها وكياسة فكرها وفطنتها وفطرتها السليمة تزوجها صلى الله عليه وسلم، ورزقها الله تبارك وتعالى منها الذرية. رزقها الله جل وعلا كم؟
ولدين وأربع بنات.
ولدين وأربع بنات صلى الله عليه وسلم. طيب منو أكبر عياله؟
زينب.
لا، من الأولاد القاسم، لذا يسمى النبي صلى الله عليه وسلم بأبي القاسم.
وأكبر بناته زينب.
نعم، أكبر بناته زينب صلى الله عليه وسلم. طيب أبغاكم تقولون لي بعد أسماء بناته، بنات النبي صلى الله عليه وسلم.
كلثوم،
أم كلثوم، وأيضا رقية،
وفاطمة.
طيب، وفاطمة رضي الله عنها وأرضاها. طبعا زينب رضي الله عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أكبر بناته صلوات الله وسلامه عليه، وأول من تزوج منهن، ولتزوجها ولد أخت، ولد أخت خديجة، يعني ولد خالتها، كان اسمه أبو العاص ابن الربيع العبسي، وأمها هالة بنت خويلد أخت خديجة رضي الله عنها. والبنت الثانية مثل ما قلت رقية.
رقية،
رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم، تزوجها منه ذو النورين، وسمي بذو النورين لأنه تزوج عفان. أيوة، لأنه تزوج بنتين من بنات النبي صلى الله عليه وسلم. أول زوجة كانت رقية رضي الله عنها وأرضاها، وكتب الله تبارك وتعالى أن تموت رقية يوم وقعة بدر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم في بدر رايح هناك، وصناديد قريش يخزيهم الله وينصر نبيه يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، وكان النصر والفتح من الواحد الديال لنبيه صلى الله عليه وسلم، لكن يبتلي الله نبيه صلى الله عليه وسلم بأن تموت إحدى بناته وهي زوجة عثمان. وطبعا عثمان ما شهد بدر، والسبب كان يداوي بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فماتت رقية، فزوجها نبينا صلى الله عليه وسلم، زوجها بمن؟ بأم كلثوم. تزوج بنت النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو أم كلثوم، تزوجها عثمان، فسمي بذي النورين. كل هؤلاء بنات منه؟ بنات
رسول صلى الله
النبي صلى الله عليه وسلم، أمهم خديجة رضي الله عنها. وأصغر بنات النبي صلى الله عليه وسلم منه؟
فاطمة.
فاطمة رضي الله عنها زوجة منه؟
علي بن أبي طالب، ولد عم الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم، وعياله منه؟ من فاطمة
الحسن
والحسين. الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وقال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم ريحانتاي صلوات الله وسلامه عليه. فاطمة رضي الله عنها أيضا بنت النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة. طيب النبي صلى الله عليه وسلم عنده عيال من زوجة ثانية؟
أنا أذكر أن عياله ولد صغير كان اسمه إبراهيم.
أيوة، اسم أمه مارية القبطية من مصر. نعم، هذا إبراهيم ولد بعد الهجرة،
يعني هذا يعني الولد الوحيد اللي من غير خديجة.
نعم، باقي العيال كلهم من خديجة رضي الله عنها وأرضاها. لذا جاء في الأثار والأحاديث والأخبار ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه في ذرية النبي صلى الله عليه وسلم، قال أولاد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطاهرة الولود خديجة، ذكر قال ولدت خديجة غلامين وأربع نسوة، القاسم وعبد الله وفاطمة وأم كلثوم وزينب ورقية. أما إبراهيم ابن محمد صلى الله عليه وسلم فهو من مارية القبطية. طبعا أولاد النبي صلى الله عليه وسلم كلهم ماتوا في الصغر، القاسم عبد الله ماتوا في الصغر، أيضا إبراهيم كما جاء في السيرة أنه مات عمره كم سنة؟
سنتين.
سنتين إلا شوي، سنتين إلا شوي مات ابن النبي صلى الله عليه وسلم. بناته
بلغن،
كلهن بلغن وكبرا وتزوجا وأسلما وهاجرا مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كلهن أسلمنا وهاجرنا معه صلى الله عليه وسلم. ومنهن أيضا أحفاد النبي صلى الله عليه وسلم من بناته صلوات الله وسلامه عليه، منهم الحسن والحسين، وباقي ذرية النبي صلى الله عليه وسلم اللي اليوم ينتسبون إلى البيت النبوي من ذرية الحسن والحسين، لذا يقولون الحسينيين والحسنيين أحفاد النبي صلى الله
يعني
عليه
وسلم، يعني هم الوحيدين اللي في لحين نسبهم موجود.
نعم، وطبعا واحد يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا ابتلاء من الله تبارك وتعالى أن يموت كل أولاده في الصغر، وهذا فيه بيان نعم حكمة من الله تبارك وتعالى. الحكم كثيرة، وذكر أهل العلم أن من الحكم أن في ذلك تعزية وتسلية لكل من يفقد ولدا أو بنتا أو من يموت أولاده وهم صغار، أن يأتسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأن يصبر وأن يحتسب وأن يعلم أن هذا قدر الله تبارك وتعالى، وأن هذا ابتلاء مو هو الوحيد اللي ابتلي فيه، بل أحب خلق الله إلى الله تبارك وتعالى
النبي صلى الله عليه وسلم.
النبي صلى الله عليه وسلم ابتلاه الله في فقد ثلاثة من أولاده وهم صغار، بناته أيضا ثلاثة ماتوا في حياته، والأمر صعب، بنات يموتون وهو الذي يشرف على غسلهم ودفنهم صلى الله عليه وسلم، لكنها حكمة الله تبارك وتعالى. أشد الناس بلاء كما جاء في الحديث، أشد الناس بلاء الأنبياء. فالأمثل فاصل ونواصل معاشر الأفاضل.
السيرة النبوية دروس عبر.
سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تميزت بمزايا كثيرة.
بأخلاقه، كيف نتخلق بأخلاقه إلا بأن
إيش؟ نتعلم السيرة،
نتعلم سيرته.
من بنى الكعبة؟ كيف كانت أوضاع مكة قبل البعث؟ تعلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم،
علم قيم وأخلاق ومبادئ في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم.
السيرة النبوية دروس عبر مع المحاضر يعقوب الهوتي.
رجعنا لكم مستمعينا، ولا زلنا مع البيت النبوي وزواج النبي صلى الله عليه وسلم من سيدة نساء العالمين. وتكلمنا قبل الفاصل عن أولاد وبنات النبي صلى الله عليه وسلم، وراح نمر على تطوافه يسيرة مع خديجة رضي الله عنها وبيت النبوة وهذا البيت السعيد. النبي صلى الله عليه وسلم مع خديجة رضي الله عنها عاش ذكريات ولادة الأطفال وحمل الزوجة، المولود الأول، المولود الثاني، ويطلع الولد ويربون الولد ثم البنت، ثم يفقدون ويحزنون على فقدان الولد. وكل هذا عاشه النبي صلى الله عليه وسلم، ومرت الأيام وكبرن البنات وتزوجت الأولى، تزوجت بنت أخت خديجة رضي الله عنها وأرضاها، وتزوجت الثانية واحد من خيرة شباب قريش اللي هو منه؟ اللي هو عثمان بن عفان رضي الله عنه. وكل هذه الأحداث لو نتأمل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، زواجه صلى الله عليه وسلم، أسرته صلى الله عليه وسلم، ولادة أولاده صلى الله عليه وسلم، ولادة بناته صلى الله عليه وسلم، ثم يفقد ولد ويفقد الثاني، ثم تتزوج البنت هذه وثم تتزوج البنت الثانية. هني تمر هذه ذكريات. حصلت حادثة أنا بتكلم عنها في غزوة بدر. غزوة بدر النبي صلى الله عليه وسلم، احنا ذكرنا ان بناته كلهن اسلمن، لكن زوج زينب ما اسلم. واثناء غزوه بدر زينب بعدها باقيه في مكه مع زوجها اللي اسمه ايش؟ ابو العاص ابن ربيعه. هذه الحادثه سطرها اهل التاريخ والسير، وهي حادثه عجيبه. يعني ابو العاص ابن الربيع العبسي كان مع كفار قريش في غزوه بدر، طبعا لازم كل الرجال يطلعون في الحرب هذه، فوقع العاص ابن الربيع وقع في الأسر، زوج منه؟ زوج بنت النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم ما يتدخل، هو الآن أسير. وفي حادثة إن شاء الله إذا جينا على غزو بدر راح نتكلم عن الأسرة، لكن هني زينب رضي الله عنها، شوف الآن النبي صلى الله عليه وسلم بعد كم سنة؟ بعد عدة سنوات من وفاة خديجة رضي الله عنها، وزواج النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة وسودة بنت زمعة، والنبي صلى الله عليه وسلم وهجرته وخروجه، وتصير غزوة بدر، يؤسر ولد أخت خديجة اللي هو زوج زينب رضي الله عنها وأرضاها. شو سوت زينب؟ زينب بغت تفدي زوجها، لأنهم كانوا اللي كفار قريش يعني يدفعون عنه فدية يرخصونه، فهي أرسلت قلادة كانت أمها خديجة رضي الله عنها يوم عرسها ويوم زواجها بزوجها أبو العاص، لبست بنتها زينب هذه القلادة، طلعت هذه القلادة وقالت أنا أفدي أبا العاص بهذه القلادة. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذه القلادة ذرفت عيناه صلوات الله وسلامه عليه، كأن الأشجان والذكريات الجميلة مع خديجة رضي الله عنها والأيام الجميلة مع خديجة رضي الله عنها ذكرها بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. وطبعا مواقف كثيرة من النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان صلى الله عليه وسلم يذكرها بخير، حتى أن أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت تغار، لكن حق له أن يذكرها لما كان من خديجة رضي الله عنها وغيرهم أيضا من أمهات المؤمنين، لكن خديجة كان لها الكعب المعلى أنه صلى الله عليه وسلم لو نتأمل أول البعثة لما جاءه جبريل عليه السلام راح عند خديجة، أول البعثة هي التي أخذتها إلى ولد عمها، وراح نذكر هذه القصة بالتفصيل، أول من أسلم وآمن بهذه الدعوة. يعني شوف النبي صلى الله عليه وسلم نبي أرسل وبعث، لكن منو أول من أسلم؟ منو أول من آمن؟ منو أول من نصر؟ منو أول من أيد؟ بل إذا شرعت الصلاة من أول من صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم؟
أبو بكر،
خديجة رضي الله عنها.
من النساء
هي خديجة. نعم خديجة رضي الله عنها هي الأولى. ليش؟ لأنها زوجه وسكنه بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. هي الزوجة، هي السكن، هي أم الأولاد. لذا الزوج أقرب الناس إليه زوجته إذا يفضي إليها. هي كاتمة أسراره، هي التي كما قال الله تبارك وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. ليش؟ لتسكنوا إليها، لتسكنوا إليها. من شدة العيش ومن شدة الحياة التعب يكون في العمل والذهاب واللي يحصل مع الإنسان في وظيفته وفي عمله وفي سعيه للرزق يتعب، ثم يرجع إلى البيت. البيت هو السكن، مو السكن باب السكينة، لا، السكن مكان يجي يرتاح، هي اللي تستقبله، هي اللي تهيئ المكان حقه، هي اللي تهيئ البيت حقه، هي اللي تجهز الطعام حقه، هي اللي تخفف عنه معاناة أو عناء الحياة الزوجة. وهذه الآية نزلت على منه؟ على نبينا صلى الله عليه وسلم: من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فكان الود كل الود لخديجة رضي الله عنها، كانت المحبة كل المحبة لخديجة رضي الله عنها. وكانت خديجة رضي الله عنها لو نتأمل سنوات الدعوة الشديدة من بعث صلى الله عليه وسلم إلى أن ماتت خديجة رضي الله عنها، وراح نأتي على هذه المواقف موقف موقف نذكرها لأن فيها عظة فيها عبرة، كانت هي الزوجة وكانت هي السند وهي كانت السكن رضي الله عنها وأرضاها، وهي التي كانت مؤيدة لدعوته صلى الله عليه وسلم، وهي الناصرة رضي الله عنها لنبينا صلى الله عليه وسلم بعد الله تبارك وتعالى. فقالت له في أول يوم: والله كلا والله لا يخزيك الله أبدا. ثم ذكرت من خصال الخير اللي كانت من النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت بحق رضي الله عنها وأرضاها مؤيدة ومساندة للنبي صلى الله عليه وسلم في دعوته. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويعلم ويوجه الرجال، كانت خديجة رضي الله عنها هي التي تقوم على أمور النساء من تعليمهن وتوجيههن وتربيتهن وتعليمهن دين الله تبارك وتعالى وشرع الله جل وعلا. وإذا كان بيت الأرقم من أبي الأرقم بيت الدعوة، كان أيضا بيت خديجة رضي الله عنها، بيت النبي صلى الله عليه وسلم، بيت السكن والراحة للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يستمر في دعوته بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. هذه خديجة، أول من أسلم، وأول من ناصر، وأول من أيد، وأول من كتب الله تبارك وتعالى أن تكون زوجة لسيد الأولين والآخرين
صلى الله
عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها، سيدة نساء قريش وسيدة نساء العالمين رضي الله عنها وأرضاها. وهذه خديجة رضي الله عنها هي الوحيدة التي أكرمها الله تبارك وتعالى بأن تكون للنبي صلى الله عليه وسلم الذرية منها رضي الله عنها وأرضاها. بل أول من بشرها الله جل وعلا بالجنة خديجة رضي الله عنها، لما جاء جبريل عليه السلام وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يبشر خديجة ببيت في الجنة لا صخب فيه ولا نصب، بل أرسل ربي تبارك وتعالى السلام مع جبريل على لمن؟ لخديجة رضي الله عنها. ليش؟ لما كان لها من التأييد والنصرة والدفاع والتخفيف والتهوين للنبي صلى الله عليه وسلم فيما يعانيه من أذى قومه له عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. هذه كانت بعض ما يتعلق بهذا البيت المبارك الذي عاش فيه النبي صلى الله عليه وسلم سنوات طويلة منذ تزوج عمره 25 سنة، 15 سنة قبل البعثة مع خديجة رضي الله عنها ومع الأولاد والبنات، ثم 12 سنة أو 13 سنة يعيش مع خديجة رضي الله عنها وأرضاها، وآخر 3 سنوات كانت أشد السنوات عليه صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة، ومنها ما حصل من كفار قريش من مقاطعة النبي صلى الله عليه وسلم، مقاطعة المسلمين ومقاطعة بني هاشم. وكانت خديجة رضي الله عنها مع النبي صلى الله عليه وسلم مؤيدة وصابرة ومحتسبة، ويقول أهل التاريخ والسير أنها مرضت هنا رضي الله عنها وأرضاها، وراح نأتي على هذا بشيء من التفصيل إن شاء الله في لما نأتي على الأحداث راح نتكلم عن هذه. فكانت خديجة رضي الله عنها هي نعمة الزوجة، وكانت هي رضي الله عنها نعمة السند بعد الله تبارك وتعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم، فأحبها نبينا صلى الله عليه وسلم محبة كبيرة. لذا لما نقول الزواج المبارك، ها هذه ثمرة هذا الزواج. ما حصل بعد ذلك من هذه الزوجة الصابرة المحتسبة رضي الله عنها وأرضاها.
زي أبوي لو تخبرنا مواقف أكثر عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، قبل ما يكون رسول،
قبل ما يستوي النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم ما يخفى عليكم، النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، قبل النبوة، بل قبل زواجه بخديجة رضي الله عنها، شو كان لقب النبي صلى الله عليه وسلم؟
الصادق الأمين.
الصادق الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم محل ثقة الناس، يعني اللي عنده أمانة، اللي عنده أمانات، عندها أموال، بيسافر عندها ذهب،
يعطيها،
ما يقدر يشلها معاه ومسافر ومرتحل ورايح وجاي، لا، يعطيها النبي صلى الله عليه وسلم. فكان صلى الله عليه وسلم محل ثقة الناس وأماناتهم، لا يأتمنه أحد على وديعة إلا أداها له صلى الله عليه وسلم، ولا يأتمنه أحد على سر أو شيء من أشياء الناس إلا وجده عند حسن الظن به صلى الله عليه وسلم. لذا كان معروف بإيش؟ بالأمين. وأيضا كان معروف بالصادق عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، حتى أعداءه كانوا يشهدون له بالصدق، والحق ما شهدت به الأعداء. لذا يذكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم في أول ما نزل عليه الوحي وأراد أن يدعو الدعوة، فأتى ونادى قريش، نادى عشيرته الأقربين لما جاء الأمر، وأنذر عشيرتك الأقربين، فصار ينادي بطون قريش صلى الله عليه وسلم. فلما حضروا قال: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم كنتم مصدقي؟ يعني لو قلت لكم كذا وكذا بتصدقوني ولا لا؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك كذبا قط. هذا متى؟ بعد البعثة، بعد النبوة، بعد الرسالة، يقولهم لو أنا أقول لكم كذا وكذا بتصدقوني ولا ما تصدقوني؟ مع أنهم يعرفون ما في شيء وراء الجبل، لكن يقول لو أنت قلت حب نصدق، لأن ما جربنا عليك كذب يا محمد صلوات الله وسلامه عليه. بل اسمع هذه الأعجب. هرقل ملك شو؟
ملك
الروم.
الروم،
هرقل ملك الروم، وفي مجلسه منه
سيد
سفيان. نعم، سيد قريش، نقدر نقول ملك الروم مع ملك قريش اللي هو أبو سفيان، لأن أبو سفيان بن حرب بن أمية كان هو، يعني تقدر تقول هو الملك، هو القائد، هو السيد، بعد قم أبو جهل وهذيل، هو اللي مسك سيادة وين؟
قريش.
سيادة قريش. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رسالة حق منه؟ حق هرقل وحق كل الملوك، كسرى وهرقل وغيرهم، يدعوهم للإسلام، أسلم تسلم، السلام على من اتبع الهدى. الرسالة لما وصلت إلى هرقل، هرقل فتحها وشافها، سأل قال: منو موجود هني؟ قالوا: والله موجود، العرب كانوا يروحون يرجعون للتجارة إلى الشام، فكان هرقل كأنه في الشام، لأن كانت الشام تبع لي دولة الروم ذيك الأيام، يعني تحت حكمهم، كانت تحت حكم الغساسنة، قبيلة بني غسان، والغساسنة كانوا ولاءهم لمن؟ كان ولاءهم للروم، هرقل الروم. فهرقل ملك الروم استدعى أبو سفيان وضيفه وكرمه، لأنه ملك من ملوك العرب أو سيد من سادات العرب، وبعده كان مشرك. فقال له، قال له أمور كثيرة وراح نجي عليها، لكن الشاهد أنه قال: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ طبعا هو ما يتكلم عربي هرقل، قال حق المترجم: اسألوا أبو سفيان، هذا اللي جاء نبي اللي اسمه محمد، هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فقال المترجم حق أبو سفيان، أبو سفيان شو قال؟ عدو وبينهم حرب، ويعني حرب سجال وأعداء، حتى سأله
واجد،
نعم، حتى هرقل سأله قال له أنتوا كيف الوضع بينكم؟ قال: إحنا الحرب بيننا سجال، مرة يغلبون مرة نغلب. قال له: لا، ما كذب ولا عرفنا عليه الكذب. شو قال هرقل؟ قد عرفت أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ويكذب على الله. يعني ما كان يكذب على الناس من استوى، ثم يأتي ويكذب على الله، يقول أنا رسول الله، فإذا هو رسول صدق ورسول حق عليه أفضل الصلاة والسلام. لذا في أبيات جميلة للشاعر لأمير الشعراء أحمد شوقي يقول فيها: بسوى الأمانة في الصبا والصدق لم يعرفه أهل الصدق والأمناء، يا من له الأخلاق ما تهوى العلا منها وما يتعشق الكبراء، زانتك في الخلق العظيم شمائل يغرى بهن يغرى بهن ويولع الكمرماء صلى الله عليه وسلم. وأيضا من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم قلنا الصادق و الأمين. وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم وصولا للرحم، يعني عنده صلة الأرحام هذه رقم واحد ما يقطعها صلى الله عليه وسلم. وهذه لابد أن نكون نحن أيضا ممن يقتدي به صلى الله عليه وسلم، ألا وهو صلة الأرحام، ما نقطع أرحامنا، نصل أرحامنا. بل أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بصلة الأرحام، بل خديجة رضي الله عنها لما قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا، أول ما ذكرت إنك لتصل الرحم صلى الله عليه وسلم. وأيضا لو تأملنا كتاب الله جل وعلا لوجدنا صلة الأرحام من الأمور التي ذكرها الله جل وعلا، بل أول ما ذكر الله تبارك وتعالى مما أنكر على خلقه أن يكونوا من أهله الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. أهل التفسير يقولون ما أمر الله به أن يوصل منها صلة الأرحام، فلذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم وصولا للرحم، عطوفا على الفقراء، عطوفا على ذوي الحاجة، كان يقري الضيف، كان يعين الضعيف، بل إذا رأى من هو يعني أصيب بما يصاب من كرب وبؤس وتعب كان صلى الله عليه وسلم يفرج كربهم ويخفف عنهم صلى الله عليه وسلم. لذا قالت خديجة كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا توجيه لكل أحد إذا أراد أن يكون مؤتسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم فليتخلق بأخلاقه، وليكن نبينا صلى الله عليه وسلم قدوة له في حياته، في أخلاقه، في تعامله، في قوله، في فعله، حتى في عبادته يأتسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا يزيد عما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينقص عما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله، لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. نسأل الله جل وعلا يجعلنا مقتدين به صلى الله عليه وسلم، مؤتسين به، وأختصر خلقه صلى الله عليه وسلم فيما كان من قول عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن خلقه قالت كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن. فأنت يا عبد الله فليكن خلقك كخلقه، ويكن هديك كهديه صلى الله عليه وسلم، تعمل بما أمر الله به. نسأل الله جل وعلا أن يجمعنا به في جنته. نكتفي في هذا اللقاء بهذا القدر، هذا ما تيسر إراده وبسطه وبيانه في بعض ما يتعلق بحياة النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثته وقبل نبوته وقبل رسالته. وفي اللقاء القادم نتم ما بدأنا من سيرته صلى الله عليه وسلم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبيه الأعظم ورسوله الأكرم وآله وصحبه وسلم.
السيرة النبوية دروس عبر.